إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأولا أسأل الله جل وعلا أن يجزي كل من كان سببا في ترتيب هذا اللقاء وتنظيمه خير الجزاء، وأن يثيبهم على هذا الجهد الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله جهدا مباركا نافعا لنا أجمعين، وأن يجعل اجتماعنا هذا على طاعته وما يقرب إليه، وأن يمنحنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يبصرنا بدينه، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والموضوعات التي سيتم دراستها في هذا الدرس هي قواعد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، أوردها الإمام العلامة والمحقق الفهامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. كتاب بدائع الفوائد ابن قيم كتاب حافل بالفوائد العظيمة والنفائس الفريدة التي وفق رحمه الله في جمعها وتحريرها وترتيبها، وكان من جملة فوائد هذا الكتاب الجليلة بل من نفائس تحفه المفيدة هذه القواعد، وهي 20 قاعدة أوردها رحمه الله في موضع واحد مرتبة منمقة منسقة بأجمل ما يكون وأحسن ما يكون من عرض وبيان وإيضاح. وهذا الجمع من ابن القيم رحمه الله لهذه القواعد وإيرادها في موضع واحد على هذا الترتيب وعلى هذا النسق، لا أعلم أحدا رحمه الله سبقه إلى هذا الجمع إلا ما كان من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التدمرية. فشيخ الإسلام في التدمرية أورد قواعد في باب الأسماء والصفات وعرضها عرضا من أبدع ما يكون، وما ذكره في كتابه هو 7 قواعد من أهم ما يكون في هذا الباب تقريرا وردا. ثم جاء هذا الجهد الذي قام به ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع من كتابه بدائع الفوائد، حيث جمع 20 قاعدة في هذا الباب العظيم الشريف، ونبه على أهميتها وضرورة العلم بها، وأن من يتكلم في باب الأسماء والصفات ليس له أن يتكلم في هذا الباب إلا إذا كان على علم بهذه الأصول العظيمة والقواعد المتينة. وقد كان من قبلهما من أهل العلم ذكروا هذه القواعد، ولكنها أتت مبثوثة مفرقة في بطون الكتب وفي ثنايا أبحاث أهل العلم وتقريراتهم ومؤلفاتهم، فذكروا هذه القواعد، ولهذا ترى كثيرا منها في كتب الدارمي رحمه الله وابن بطة رحمه الله وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم، فمن يقرأ تلك الكتب يرى فيها هذه القواعد في تقرير الاعتقاد وبيان أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، أو في باب الرد على المخالفين لأهل السنة والمخالفين للجادة السوية التي كان عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. ما سبق يدلنا على أهمية هذا الجمع المبارك الذي قام به هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. وقد كان مشايخنا رحمهم الله وحفظهم كثيرا ما يوصون بهذه القواعد، كثيرا ما كانوا يحيلون على بدائع الفوائد لابن القيم إلى هذا الموضع، كثيرا ما كنا نحال إلى هذه القواعد العظيمة التي جمعها ابن القيم رحمه الله. ولأهمية هذه القواعد وحاجة طلاب العلم إليها، ولكون لا ينشط الكثير إلى اقتناء الأصل الذي هو بدائع الفوائد، أفردتها من سنوات عديدة في رسالة، وقابلت هذا الموضع على 3 نسخ خطية لكتاب بدائع الفوائد، لأن الأصل المطبوع فيه العديد من الأخطاء المطبعية، وتم تلافيها بفضل الله تبارك وتعالى في رسالة أفردت في هذه القواعد على وجه الخصوص، وتمت مقابلتها على نسخ خطية 3 لكتاب بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه القواعد التي جمع ابن القيم في هذا الموضع هي قواعد في باب الأسماء والصفات في غاية الأهمية، حتى إن ابن القيم رحمه الله نص في تمام هذه القواعد وخاتمتها أن من لا يحسن معرفة هذه القواعد وليس على علم بها فإن الأولى به أن لا يخوض في هذا الباب وأن لا يتكلم في هذا العلم، لأن الكلام في أمور العلم وبخاصة الأمور الكبار وما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ينبغي أن يكون مبنيا على عدل وعلم، وإذا لم يكن عند طالب العلم قواعد وأصول يبني عليها علومه ويؤسس عليها كلامه ويفرع عليها تفاصيله فإنه يزل في هذا الباب. وقد نقلت في المقدمة كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبين أهمية هذا الأمر. يقول رحمه الله: لا بد أن يكون مع الإنسان أصولا كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. وهذا النقل موجود في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 19 في الصفحة 203. ومن لا يتكلم في هذا الباب العظيم بموجب هذه القواعد وعلى ضوء هذه القواعد فإنه لا بد أن يتولد عنده زلل، وإذا وجد الزلل وجد الفساد العظيم العريض الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن هنا تعلم حاجة طالب العلم الضرورية إلى معرفة القواعد العامة والأصول الكلية والضوابط الجامعة التي تبنى عليها العلوم. وليس هناك فن من فنون الشريعة إلا وفيه قواعد جمعها أهل العلم بالاستقراء والتتبع وحسن الفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وألف فيها المؤلفات الكثيرة. فتجد القواعد الفقهية وقواعد التفسير وقواعد اللغة وقواعد المتعلقة بالتوحيد أو القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات وغير ذلك. وهذا كله يدلنا على شدة حاجة طالب العلم إلى معرفة القواعد وإتقانها وضبطها ليتسنى له بذلك ضبط العلم الذي هو بصدد دراسته وفهمه. والقاعدة هي حكم كلي يتوصل من خلاله إلى معرفة أحكام جزئياته. القاعدة هي حكم كلي يتوصل من خلاله إلى معرفة أحكام جزئياته، أي أن القاعدة لها جزئيات كثيرة وفروع عديدة تجمعها قاعدة واحدة تبنى عليها تلك الفروع وتقام عليها تلك الجزئيات. فتكون القاعدة على هذا للعلوم كالأساس للبنيان وكالأصول للأشجار. فكما أن البناء لا قيام إلا على أساسه، والأشجار لا قيام لها إلا على أصولها، فالعلوم قيامها على قواعدها. فإذا ضبطت القاعدة وفهم الأصل وعرف تطبيقات القاعدة وتفريعاتها ضبط بهذه الطريقة العلم وأقام علمه على أصول وقواعد، فيتحقق له في علمه خير كثير. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله فوائد عظيمة جدا لمعرفة القواعد وبناء العلوم على القواعد، والضوابط والأصول، وذكروا في ذلك فوائد عظيمة جدا، منها تسهيل العلم، منها تسهيل العلم وتيسير ضبطه وفهمه وإتقانه وحفظه، لأن العلوم متشعبة وفروعها متكاثرة ومجالاتها عديدة، ولا سبيل إلى حصرها والإحاطة بها، لكن إذا وجد عند الإنسان قواعد ووصول ترجع إليها جميع تلك العلوم، ترجع إليها جميع تلك العلوم وتقام عليها جميع تلك الأحكام والتفاصيل والجزئيات، إذا وجد عنده ذلك كان هذا أيسر وأضبط وأتقن له في فهم العلم. ومن فوائد القواعد جمع الأشباه والنظائر، الذي من زينة العلم وجماله جمعها، وليس هناك سبيل لجمع القواعد، وليس هناك سبيل لجمع الأشباه والنظائر إلا بضبط القواعد التي تهد إليها تلك الأشباه والنظائر وتجتمع فيها تلك الأشباه والنظائر. فإذا كان المرء على علم بالقواعد وضبط لها أمكنه بذلك جمع الأشباه والنظائر في أبواب العلم. ومن فوائد القواعد زوال الاشتباه وأمن الخلط في مسائل العلم، فلا تلتبس عليه، لأن كل مسألة يردها إلى قاعدتها، وكل فرع يرده إلى أصله، فتكون المسائل واضحة عنده، بينة، لا اشتباه فيها ولا التباس، لأن كل مسألة من المسائل يعرف أصلها ويعرف إلى ماذا ترجع من القواعد، فتكون هذه المسائل عنده من أوضح وأبين ما يكون. من فوائد القواعد أيضا ثبات العلم وقوته ونماؤه، بل إن من أعظم ما يعين على ثبات العلم وقوته ونمائه العلم بالقواعد الكلية الجامعة، فهذه بعض الفوائد المهمة التي يستفيدها طالب العلم بمعرفة القواعد، بمعرفة القواعد عموما. أما معرفة قواعد الأسماء والصفات فشأنها أكبر ومقامها أجل ودرجتها أعظم، لأن قواعد الأسماء والصفات بالعلم بها ينضبط لطالب العلم هذا الباب العظيم الذي هو أشرف العلوم وأهمها على الإطلاق، لأنه ليس هناك في العلوم ما هو أشرف من العلم بأسماء الله وصفاته، وكما قيل شرف العلم من شرف معلوم، وليس هناك أشرف من العلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته، فإن هذا أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق. وإذا كان علم توحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم، فإن قواعد هذا العلم أشرف القواعد وأنفسها وأهمها، لأن في هذه القواعد المتعلقة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ينضبط لطالب العلم الكلام في باب الأسماء والصفات بعدل وإنصاف بعيدا عن شطط أهل الأهواء وضلال أهل الباطل وتعطيل المعطلين وتشبيه المشبهين وإلحاد الملحدين وزيغ الضالين، ولا مجال إلى السلامة من هذه الضلالات وهذه الانحرافات إلا ببناء هذا العلم الشريف على أصوله وقواعده المحكمة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يتأكد أمر العناية بقواعد الأسماء والصفات لما كثرت الأهواء والضلالات في هذا الباب وكثرت الآراء المنحرفة والأقاويل الباطلة والتقريرات الفاسدة المبنية على تخرصات العقول وتكلفات الناس وإعمال الفهوم القاصرة في هذا الباب العظيم، فكثرت الشبهات وتعددت وتنوعت. فإذا لم يكن عند طالب العلم في هذا الباب قواعد يبني عليها علمه ربما أثرت فيه تلك الشبهات بينما إذا وجدت القواعد سلم بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا لو نلاحظ ما ذكره أهل العلم من قواعد في هذا الباب نجد أن هذه القواعد في الجملة ترجع إلى قسمين: قسم في تقرير الحق وبيانه وإيضاحه وجمع فروعه وتفاصيله، وقسم آخر في رد الباطل ورد أقاويل أهل البدع والضلال في هذا الباب. فلما قال بعض أهل الأهواء في بعض صفات الله تبارك وتعالى أو في جملة منها قولا باطلا، وقالوا في بعضها قولا صوابا أو قريبا من الصواب، قرر أهل العلم في هذا الباب قاعدة فقالوا: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أي أن باب الصفات واحد والكلام فيه واحد، فما يقال في باب منها أو في صفة منها يقال في الصفة الأخرى لأنه باب واحد، فكلها تثبت لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. ولما وجد آخرون عطلوا صفات الله تبارك وتعالى كلها قال أهل العلم: القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنكم تثبتون ذاتا لا كالذوات، فأيضا لتثبتوا صفات الله كالصفات، لأن القول في صفات الله كالقول في ذاته. فهذه قواعد قررها أهل العلم في الرد على باطل المبطلين وضلال الضالين. هناك قواعد كثيرة قررها أهل العلم في باب التقرير، تقرير الحق وبيان المعتقد الصحيح، وسيمر علينا الكثير من هذه القواعد كقاعدة أسماء الله توقيفية، وأسماء الله كلها الحسنى ونظائر ذلك مما سيمر. فهي قواعد نفيسة جدا يحتاج إليها طالب العلم حاجة ماسة حتى ينضبط عنده هذا الباب ولا يقع عنده فيه أي اشتباه أو التباس، وحتى يمضي في هذا العلم الشريف على جادة سوية وعلى صراط مستقيم بعيدا كل البعد عن تعطيل المعطلين وتحريف المحرفين وإلحاد الملحدين وتمثيل الممثلين، ويكون في هذا الباب على جادة أهل السنة والجماعة وطريقتهم، وهي صراط الله المستقيم. ويزيد من قيمة هذه القواعد التي نحن بصدد دراستها أنها من جمع الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله. وابن القيم عالم محقق وبارع في علوم الشريعة، وكما ذكر غير واحد في ترجمته منهم ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة، ذكر عن هذا الإمام براعته في التفسير وأن له اليد الطولة فيه، وبراعته في الفقه وأصوله وأنه لا يسابق في هذا الباب، وبراعته في أصول الدين وأبواب الاعتقاد وأمور الإيمان وأن له يدا طولة في هذا الباب، وبراعته في علوم اللغة وعلوم الآلة وتفننه وإتقانه في ذلك. وإذا تكلم في فن من الفنون حسبت أنه فنه المتخصص به المتقن له، ويتحدث في كل فن من فنون الشريعة بإتقان وضبط وإجادة، وهذا يعلم بمطالعة كتبه رحمه الله. وقد استفاد هذا الإمام من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أعظم فائدة، بل هو من أبرز تلاميذ شيخ الإسلام وأخصهم وأكثرهم فائدة وأكثرهم استفادة من علومه. وقد استفاد رحمه الله من كلام شيخ الإسلام وتقاريره، وشافهه بالكثير من الأسئلة وطرح عليه العديد من الإشكالات، بل كانت نجاة هذا الإمام أعني ابن القيم من الضلال بفضل الله تبارك وتعالى ومنته على يد شيخ الإسلام، لأنه كان في بداية حياته متورطا في بعض أباطيل المتصوفة وأضاليل المتكلمين، حتى من الله عليه وأكرمه ووفقه للقاء بشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: فرأيت أنوار السنة وضياء التوحيد وأبصرت الطريق، وسجل هذه الهداية وهذه المنة بأبيات رائعة في قصيدته النونية الشهيرة في قرابة 15 بيتا بالنونية أوردها رحمه الله، كلها في ذكر منة الله عليه بلقائه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن الله عز وجل أنقذه من الضلال على يد هذا الإمام العظيم. فلازم شيخ الإسلام ملازمة طويلة وحصل من علومه واستفاد على يديه واعتنى بكتبه رحمه الله. ولهذا إذا قرأت في كتب ابن القيم رحمه الله فكأنما تقرأ في كتب شيخ الإسلام، ولربما زادت كتب ابن القيم في باب الترتيب والتنظيم وسلاسة العبارة ونحو ذلك. فهذا كله يدلنا على مكانة كتب ابن القيم رحمه الله على وجه العموم، ومكانة هذه القواعد التي ساقها في كتابه بدائع الفوائد على وجه الخصوص. وأؤكد ثانية على ضرورة العناية بهذه القواعد التي جمعها هذا الإمام، وأعيد ما قلته في بدء حديثي أن مشايخنا كانوا كثيرا ما يحيلون إلى هذه القواعد العظيمة. ومن كتب بعد في قواعد هذا الباب فهو عيال على ما كتبه ابن القيم رحمه الله، وعلى ما كتبه من قبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجزاهما عن الإسلام خيرا خير الجزاء. ومما ينبغي أن يعلم هنا عظيم عناية شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بباب القواعد في كتبهم كلها. وإن شئت فقرأ في هذا الباب ما كتبه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه طريق الوصول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، طريق الوصول إلى علم الأصول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. فهذا الكتاب يقع في مجلد واحد، اشتمل على ما يزيد على 1000 قاعدة وضابط وأصل، جمعها كلها من كتب هذين الإمامين فقط. فبدأ أول ما بدأ بكتب ابن تيمية رحمه الله، وقرأ كل كتبه التي بين يديه كتابا كتابا، واستخرج منها ما فيها من قواعد قاعدة قاعدة. فلما فرغ من كتب ابن تيمية انتقل إلى كتب ابن القيم، وقرأ ما بين يديه منها كتابا كتابا، واستخرج ما فيها من قواعد، وجمعها في كتاب واحد اسماه طريق الوصول، وفيه ما يزيد على 1000 قاعدة وضابط وأصل، كلها جمعت بانتقاء وحصلت بدقة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فأنت عندما تطالع هذا الكتاب العظيم تدرك من خلاله عظيم عناية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم بالقواعد والأصول والضوابط. وإذا كان على هذا القدر من العناية بالقواعد والضوابط، فإن هذه القواعد التي بين أيدينا من أضبط وأتقن وأهم ما يكون في, 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 في هذا الباب العظيم، حررها ابن القيم ببراعة وألفها بإتقان وعرضها بإجادة وذكر لها أمثلة وعرضها بعبارة من أوضح ما يكون. فهي قواعد جامعة ووصول نافعة وكليات مفيدة نحتاج إليها جميعا عندما نتكلم في هذا الباب العظيم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحكيم إذا أراد أن يتكلم في فن من الفنون فإنه يحتاج عند كلامه فيه إلى نوعين من البيان، إلى إجمال تتشوق إليه القلوب، وإلى تفصيل تطمئن إليه النفوس. إلى إجمال تتشوق إليه القلوب وإلى تفصيل تطمئن إليه النفوس. فإذا كان كلامه في العلوم بهذه الطريقة كان كلامه بعلم وعدل، كما نقلت لكم في ذلك عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيحتاج إلى بيان، إلى إجمال تتشوف إليه النفوس، لأن الإجمال يكون في الأصول والقواعد والضوابط الجامعة، والنفوس إذا ضبطت القاعدة تشوفت إلى ماذا؟ إلى تفاصيلها ومعرفة جزئياتها وفروعها، ثم يذوق بذلك طالب العلم حلاوة العلم، لأنك إذا ضبطت القاعدة ومضيت في العلم مفرعا عليها، كل فرع من فروع هذه القاعدة تتذوق حلاوته بقراءتك له، لأنك تجد أن هذا الفرع ينبني على ماذا؟ على تلك القاعدة، ويلتحق بذلك الشبيه وذلك النظير الذي يجتمع هو إياه في تلك القاعدة، والقاعدة تجمعهما. ولهذا تنطلق في أنواع العلوم وأبوابها وأنت تفرع على هذه القواعد التي عندك. فإذا وجد الإجمال بمعرفة القواعد تشوفت النفوس إلى معرفة التفاصيل، ثم أيضا إذا جاءت التفاصيل مضبوطة متقنة محررة مبنية على تلك القواعد اطمأنت إليها النفوس، فلا يكون عندك أصل غير منضبط أو أصل لا تطمئن إليه نفسك، بل تجد أن ما عندك من فروع كلها مبنية على أصول محكمة وقواعد متقنة وكليات جامعة. وعلى كل حال كل ما سبق يدلنا على أهمية معرفة القواعد بعموم، وعلى أهمية معرفة قواعد الأسماء والصفات على وجه الخصوص، وعلى أيضا أهمية معرفة هذه القواعد العظيمة النفيسة التي حذرها الإمام المحقق المدقق ابن القيم رحمه الله تعالى. كنت كما ذكرت لكم كتبت مقدمة لهذه القواعد، لكنها لا أراها في النسخة التي بين أيديكم، فلعل من المفيد أن نقرأ هذه المقدمة في 3 صفحات، ثم بعد ذلك ندخل بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله المحمود على كل حال، الموصوف بصفات الجلال والكمال، له الأسماء الحسنى وهو الكبير المتعال، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى الصحب والآل. أما بعد، فإن من أجل العلوم وأعظمها نفعا وأكثرها فائدة معرفة القواعد والأصول والضوابط الكلية الجامعة، ذلك أن الأصول والقواعد للعلوم منزلة الأساس للكليان والأصول للأشياء لا ثبات لها إلا بها. والأصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوى بالأصول، وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماء مضطردا وبها تعرف مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرا، كما أنها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم جمعها.
هذه كلمة عظيمة جدا للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ذكرها في مقدمة كتابه طريق الوصول، وتأملوا هنا قوله رحمه الله أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان والأصول للأشجار، القواعد والأصول بمنزلة الأساس للبنيان والأصول للأشجار، أي كما أن البنيان لا يقوم إلا على قواعد وعلى أصول، وكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصول، فكذلك علوم الشريعة لا تقوم ولا تبنى إلا على أصول وقواعد كلية تبنى عليها تلك الفروع وتلك التفاصيل والجزئيات. نعم.
لا غير ذلك من الفوائد العظيمة والمنافع الجليلة التي لا تحصى، بل إن من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها أن أحكامها الأصولية والفروعية والعبادات والمعاملات وأمورها وأمورها كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقها وتنشر فروعها وتردها إلى أصولها. والقاعدة هي أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، فإذا ضبطت القاعدة وفهم الأصل أمثل.
هنا هذا تعريف للقاعدة ومر معنا، القاعدة أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. ويمكن أيضا أن نقول القاعدة حكم كلي يتوصل به إلى معرفة أحكام جزئيات. أمر كلي أو حكم كلي، وإذا تخلف عن هذا الحكم الكلي بعض الجزئيات فهذا لا يؤثر ولا يخدم القاعدة، لأن العبرة في الغالب ولا عم. ولهذا يقولون القاعدة لها شواذ، فوجود بعض الشواذ القليلة لا تخرج القاعدة عن كونها حكم كلي، لأنها هي حكم كلي يجمع فروعا كثيرة. فإذا خرجت بعض الفروع أو قليل من الفروع عن هذا الحكم الكلي هذا لا يؤثر في بقاء هذا الأمر على كليته وكونه حكما كليا جامعا. نعم.
فإذا ضبطت القاعدة وفهم الأصل أمكن الإهتمام بكثير من المسائل التي هي بمثابة الفرع لهذه القاعدة، وأمن الفرق بين المسائل التي قد تشتبه وكان فيها تسهيل لفهم العلم وحفظه وضبطه، وبها يكون الكلام مبنيا على علم المسيح المعلم والإنصاف. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولى الفساد العظيم. لأجل هذا عني العلم كثيرا بوضع القواعد وجمعها بالفنون المختلفة، فلا تكاد تجد فنا من الفنون إلا وله قواعد كثيرة وضوابط عديدة تجمع متفرقه وتزيل مشتبهه وتثير معاشه وتيسر فهمه وحفظه وضبطه. وهذا الأصول الذي بين يديك مشتمل على أصول عظيمة وقواعد وضوابط مهمة في فقه أسماء الله الحسنى، مستمدة من الشرع معلومة بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، تعين
مطالعها
وقارئها على فهم الأسماء الحسنى فهما صحيحا سليما بعيدا عن شطط أهل الأهواء وانحرافاتهم الكثيرة في قواعدهم التي قعدوها وأصولهم التي أصلوها بعقولهم الفاسدة وأهوائهم المنحرفة، فناقضوا بها أصول الشريعة وعارضوا بها النصوص المحكمة وأضلوا بها كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
هنا لاحظ ملاحظة الفرق بين القواعد التي قررها أئمة السلف وعلماء السنة والجماعة وبين القواعد التي قررها أهل البدع والضلال. فقواعد أهل السنة مستمدة من الكتاب والسنة، معلومة بالاستقراء والتتبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بينما قواعد أهل البدع مبنية على آراء فاسدة وأهواء ضالة وانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. ولهذا قواعد أهل السنة قامت لتقرير الشرع وبنيت على الكتاب والسنة، وقواعد أهل البدع قامت على مصادمة الشرع. ومخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا البون شاسع والفرق واسع بين قواعد أهل السنة التي بها يحصل الاستقامة وبين قواعد أهل البدع التي يحصل بها الزيغ والانحراف. ومن جميل ما يذكر هنا في هذا الباب سبب تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لكتابه طريق الوصول، وقد ذكر هو سبب تأليفه له في مقدمة الكتاب. يقول: سمعت بكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية أسماه قواعد الاستقامة، وبحثت عنه كثيرا وسألت عنه طويلا وتحريت، فلم أقف على هذا الكتاب ولم أعثر عليه، فرأيت من المناسب أن أجمع من كتب هذا الإمام قواعد تكون بها الاستقامة. فبدأ يتتبع كتب ابن تيمية رحمه الله التي بين يديه كتابا يستخرج منها ما فيها من قواعد، ثم انتقل إلى كتب ابن القيم حتى جمع ما يزيد على 1000 قاعدة. فابن تيمية رحمه الله له كتاب بعنوان قواعد الاستقامة، فقواعد أهل السنة هي قواعد للاستقامة، بينما قواعد أهل البدع قواعد للانحراف. من أقام دينه على قواعد أهل السنة استقام، ومن أقام دينه على قواعد أهل البدع انحرف والعياذ بالله.
وأصله فائدة جليلة أودعها الإمام المحقق العلامة المدقق ابن القيم الجوزية كتابه العظيم بدائع الفوائد
في المجلد الأول صفحة 159 إلى 170. في المجلد الأول صفحة 159 إلى 170 من كتاب بدائع الفوائد ابن القيم.
نبه فيها رحمه الله على ضوابط مهمة وقواعد عظيمة ووصول كلية متينة متعلقة بفهم أسماء الله الحسنى وصفاتها. قال في تمامها رحمه الله: فهذه 20 فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى، فعليك بمعرفتها ومراعاتها. ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا بالسكوت أولى بك، فجنابه كلية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال.
يكفي لهنا. تأمل هنا ما ختم به ابن القيم رحمه الله كتابه هذا، قال: فعليك بمعرفتها ومراعاتها، أي هذه القواعد المذكورة في هذا الكتاب. ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت أولى بك، يعني سكوتك عن الكلام في هذا الباب أولى بك، لأنه سيكون كلامك ليس مبنيا على علم فلا يكون قائما على العدل، فالسكوت أولى بك، فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال، أي ليس من الهين ولا من السهل أن يخوض الإنسان في جناب الرب عز وجل وفي أسمائه وصفاته عن غير علم وعن غير تأصيل يبني عليه كلامه في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الحسنى. والخطأ فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ليس كالخطأ في أي أمر آخر، بل يترتب عليه من الأخطار العظيمة والأضرار الفادحة ما لا حد له. ودائما أضرب في هذا المقام مثلين من القرآن الكريم ندرك من خلالها خطورة الغلط في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأن الخطأ فيها ليس كالخطأ في أي أمر آخر، وباب الأسماء والصفات هو باب إثبات ونفي كما تعلمون. يقول الإمام أحمد: نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نتجاوز القرآن والحديث. باب الأسماء والصفات باب إثبات ونفي، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن نفى عن الله ما أثبت الله لنفسه أو ما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام فقد وقع في منزلق خطير. ومن أثبت لله ما نفاه عن نفسه فقد وقع أيضا في منزلق خطير. ولهذا يتحدد الغلط في هذا الباب في نوعين: إما في نفي المثبت أو ماذا في إثبات المنفي. وعامة أغلاط وأخطاء أهل البدع في هذا الباب من هذا القبيل: إما إثبات منفي أو نفي مثبت. فمن أثبت منفيا أو نفى مثبتا في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فقد وقع في جرم خطير من أخطر ما يكون. وتأملوا ذلك في مثلين من القرآن، الأول في باب الإثبات والآخر في باب النفي، ندرك من خلالهما خطورة الغلط في هذا الباب. أما في باب الإثبات فالله تبارك وتعالى يقول: بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هؤلاء أخطأوا في ماذا؟ في باب الإثبات، فنفوا شيئا يتعلق بهذا الباب، حيث ظنوا أي اعتقدوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملونه، وهذا خطأ فادح. كيف يقال في حق علم الله تبارك وتعالى أنه لا يعلم كثيرا، أي يخفى عليه كثير من أحوال الناس وأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم؟ وعقيدة المسلم في هذا الباب أن الله أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلما قال هؤلاء إن الله لا يعلم كثيرا قال عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أوقعكم في الردى والهلاك فأصبحتم من الخاسرين. فانظر إلى هذا الخسران وإلى هذا الردى الذي وقع فيه هؤلاء بسبب هذا الخطأ، ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا. فكيف بمن ينفي العلم أصلا وينفي عموم صفات الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن الأمر أشد والخطب أكبر، كما وقع من غلاة أهل البدع الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى ومن جملتها صفة العلم. ولاحظ هنا أن هؤلاء المشار إليهم في هذه الآية لم ينفوا صفة العلم أصلا، لم ينفوا صفة العلم أصلا بل أثبتوها، وإنما نفوا ماذا؟ الإحاطة. قالوا إن الله لا يعلم كثيرا، هم يثبتون العلم لكنهم ينفون إحاطة الله عز وجل، إحاطة علمه بكل المعلومات. ومع ذلك ترتب على خطأهم هذا ما سمعتم. هذا في باب الإثبات. في باب النفي قال الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. والخطأ الذي حصل هنا ماذا؟ إثبات المنفي. الله جل وعلا نفى عن نفسه الولد، قال لم يلد ولم يولد. فهؤلاء أثبتوا لله ما نفاه عن نفسه فقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فأثبتوا ما نفاه الله. قال لقد جئتم شيئا إدا، هذا في إثبات المنفي، والأول في نفي المثبت. أثبت الله لنفسه العلم فنفوا أو نفوا كثيرا منه، فقال الله في حقهم ما قال. وهؤلاء نفوا، وهؤلاء أثبتوا ما نفاه الله، فترتب على قولهم ما ذكره الله بقوله: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ومن خلال هذين المثلين تتبين خطورة الغلط في هذا الباب العظيم، وأن الغلط فيه أيا كان، سواء بإثبات ما نفي أو بنفي ما أثبت، من أخطر ما يكون وأضر ما يكون على الإنسان في دينه ودنياه. وهذا أيضا يؤكد لنا ضرورة معرفة القواعد الشريفة والتأصيلات النافعة التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب العظيم، ليكون كلام المرء فيه بعدل وإنصاف وعلم وإحكام. وإلا كما يقول ابن القيم: السكوت أولى، السكوت أولى بك، يعني إذا لم يكن كلامك مبنيا على قواعد وأصول وضوابط فالسكوت أولى بك، لأنك إن أخطأت فالخطأ فادح، وإن زللت فالزلل كبير، لأن الأمر يتعلق بمقام الرب جل وعلا، ويتعلق بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. الآن ندخل في القواعد، ولكن الوقت يعني لي إلى السادسة، فنقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأولا أسأل الله جل وعلا أن يجزي كل من كان سببا في ترتيب هذا اللقاء وتنظيمه خير الجزاء، وأن يثيبهم على هذا الجهد الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله جهدا مباركا نافعا لنا أجمعين، وأن يجعل اجتماعنا هذا على طاعته وما يقرب إليه، وأن يمنحنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يبصرنا بدينه، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والموضوعات التي سيتم دراستها في هذا الدرس هي قواعد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، أوردها الإمام العلامة والمحقق الفهامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. كتاب بدائع الفوائد ابن قيم كتاب حافل بالفوائد العظيمة والنفائس الفريدة التي وفق رحمه الله في جمعها وتحريرها وترتيبها، وكان من جملة فوائد هذا الكتاب الجليلة، بل من نفائس تحفه المفيدة، هذه القواعد، وهي 20 قاعدة أوردها رحمه الله في موضع واحد مرتبة منمقة منسقة بأجمل ما يكون وأحسن ما يكون من عرض وبيان وإيضاح. وهذا الجمع من ابن القيم رحمه الله لهذه القواعد وإيرادها في موضع واحد على هذا الترتيب وعلى هذا النسق، لا أعلم أحدا رحمه الله سبقه إلى هذا الجمع إلا ما كان من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التدمرية. فشيخ الإسلام في التدمرية أورد قواعد في باب الأسماء والصفات وعرضها عرضا من أبدع ما يكون، وما ذكره في كتابه هو 7 قواعد من أهم ما يكون في هذا الباب تقريرا وردا. ثم جاء هذا الجهد الذي قام به ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع من كتابه بدائع الفوائد، حيث جمع 20 قاعدة في هذا الباب العظيم الشريف، ونبه على أهميتها وضرورة العلم بها، وأن من يتكلم في باب الأسماء والصفات ليس له أن يتكلم في هذا الباب إلا إذا كان على علم بهذه الأصول العظيمة والقواعد المتينة. وقد كان من قبلهما من أهل العلم ذكروا هذه القواعد ولكنها أتت مبثوثة مفرقة في بطون الكتب وفي ثنايا أبحاث أهل العلم وتقريراتهم ومؤلفاتهم، فذكروا هذه القواعد، ولهذا ترى كثيرا منها في كتب الدارمي رحمه الله وابن بطة رحمه الله وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم، فمن يقرأ تلك الكتب يرى فيها هذه القواعد في تقرير الاعتقاد وبيان أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، أو في باب الرد على المخالفين لأهل السنة والمخالفين للجادة السوية التي كان عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. ما سبق يدلنا على أهمية هذا الجمع المبارك الذي قام به هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. وقد كان مشايخنا رحمهم الله وحفظهم كثيرا ما يوصون بهذه القواعد، كثيرا ما كانوا يحيلون على بدائع الفوائد لابن القيم إلى هذا الموضع، كثيرا ما كنا نحال إلى هذه القواعد العظيمة التي جمعها ابن القيم رحمه الله. ولأهمية هذه القواعد وحاجة طلاب العلم إليها، ولكونه لا ينشط الكثير إلى اقتناء الأصل الذي هو بدائع الفوائد أفردتها من سنوات عديدة في رسالة، وقابلت هذا الموضع على ثلاث نسخ خطية لكتاب بدائع الفوائد، لأن الأصل المطبوع فيه العديد من الأخطاء المطبعية، وتم تلافيها بفضل الله تبارك وتعالى في رسالة أفردت في هذه القواعد على وجه الخصوص، وتمت مقابلتها على نسخ خطية ثلاث لكتاب بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه القواعد التي جمع ابن القيم في هذا الموضع هي قواعد في باب الأسماء والصفات في غاية الأهمية، حتى إن ابن القيم رحمه الله نص في تمام هذه القواعد وخاتمتها أن من لا يحسن معرفة هذه القواعد وليس على علم بها فإن الأولى به أن لا يخوض في هذا الباب، وأن لا يتكلم في هذا العلم، لأن الكلام في أمور العلم وبخاصة أموره الكبار وما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ينبغي أن يكون مبنيا على عدل وعلم، وإذا لم يكن عند طالب العلم قواعد وأصول يبني عليها علومه ويؤسس عليها كلامه ويفرع عليها تفاصيله فإنه يزل في هذا الباب. وقد نقلت في المقدمة كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبين أهمية هذا الأمر، يقول رحمه الله: لا بد أن يكون مع الإنسان أصولا كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. وهذا النقل موجود في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 19 في الصفحة 203. ومن لا يتكلم في هذا الباب العظيم بموجب هذه القواعد وعلى ضوء هذه القواعد فإنه لا بد أن يتولد عنده زلل، وإذا وجد الزلل وجد الفساد العظيم العريض الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن هنا تعلم حاجة طالب العلم الضرورية إلى معرفة القواعد العامة والأصول الكلية والضوابط الجامعة التي تبنى عليها العلوم. وليس هناك فن من فنون الشريعة إلا وفيه قواعد جمعها أهل العلم بالاستقراء والتتبع وحسن الفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وألف فيها المؤلفات الكثيرة، فتجد القواعد الفقهية وقواعد التفسير وقواعد اللغة وقواعد المتعلقة بالتوحيد أو القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات وغير ذلك. وهذا كله يدلنا على شدة حاجة طالب العلم إلى معرفة القواعد وإتقانها وضبطها ليتسنى له بذلك ضبط العلم الذي هو بصدد دراسته وفهما. والقاعدة هي حكم كلي يتوصل من خلاله إلى معرفة أحكام جزئياته. القاعدة هي حكم كلي يتوصل من خلاله إلى معرفة أحكام جزئياته، أي أن القاعدة لها جزئيات كثيرة وفروع عديدة تجمعها قاعدة واحدة تبنى عليها تلك الفروع وتقام عليها تلك الجزئيات. فتكون القاعدة على هذا للعلوم كالأساس للبنيان وكالأصول للأشجار. فكما أن البناء لا قيام إلا على أساسه، والأشجار لا قيام لها إلا على أصولها، فالعلوم قيامها على قواعدها. فإذا ضبطت القاعدة وفهم الأصل وعرف تطبيقات القاعدة وتفريعاتها ضبط بهذه الطريقة العلم وأقام علمه على أصول وقواعد، فيتحقق له في علمه خير كثير. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله فوائد عظيمة جدا لمعرفة القواعد وبناء العلوم على القواعد والضوابط والأصول، وذكروا في ذلك فوائد عظيمة جدا، منها تسهيل العلم وتيسير ضبطه وفهمه وإتقانه وحفظه، لأن العلوم متشعبة وفروعها متكاثرة ومجالاتها عديدة، ولا سبيل إلى حصرها والإحاطة بها. لكن إذا وجد عند الإنسان قواعد ووصول ترجع إليها جميع تلك العلوم وتقام عليها جميع تلك الأحكام والتفاصيل والجزئيات، إذا وجد عنده ذلك كان هذا أيسر وأضبط وأتقن له في فهم العلم. ومن فوائد القواعد جمع الأشباه والنظائر، الذي من زينة العلم وجماله جمعها، وليس هناك سبيل لجمع القواعد الأشباه والنظائر إلا بضبط القواعد التي تهد إليها تلك الأشباه والنظائر وتجتمع فيها تلك الأشباه والنظائر. فإذا كان المرء على علم بالقواعد وضبط لها أمكنه بذلك جمع الأشباه والنظائر في أبواب العلم. ومن فوائد القواعد زوال الاشتباه وأمن الخلط في مسائل العلم، فلا تلتبس عليه، لأن كل مسألة يردها إلى قاعدتها، وكل فرع يرده إلى أصله، فتكون المسائل واضحة عنده، بينة، لا اشتباه فيها ولا التباس، لأن كل مسألة من المسائل يعرف أصلها ويعرف إلى ماذا ترجع من القواعد. فتكون هذه المسائل عنده من أوضح وأبين ما يكون. من فوائد القواعد أيضا ثبات العلم وقوته ونماؤه، بل إن من أعظم ما يعين على ثبات العلم وقوته ونمائه العلم بالقواعد الكلية الجامعة. فهذه بعض الفوائد المهمة التي يستفيدها طالب العلم بمعرفة القواعد، بمعرفة القواعد عموما. أما معرفة قواعد الأسماء والصفات فشأنها أكبر ومقامها أجل ودرجتها أعظم، لأن قواعد الأسماء والصفات بالعلم بها ينضبط لطالب العلم هذا الباب العظيم الذي هو أشرف العلوم وأهمها على الإطلاق، لأنه ليس هناك في العلوم ما هو أشرف من العلم بأسماء الله وصفاته. وكما قيل شرف العلم من شرف معلوم، وليس هناك أشرف من العلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته، فإن هذا أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق. وإذا كان علم توحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم، فإن قواعد هذا العلم أشرف القواعد وأنفسها وأهمها، لأن في هذه القواعد المتعلقة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ينضبط لطالب العلم الكلام في باب الأسماء والصفات بعدل وإنصاف، بعيدا عن شطط أهل الأهواء وضلال أهل الباطل وتعطيل المعطلين وتشبيه المشبهين وإلحاد الملحدين وزيغ الضالين، ولا مجال إلى السلامة من هذه الضلالات وهذه الانحرافات إلا ببناء هذا العلم الشريف على أصوله وقواعده المحكمة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يتأكد أمر العناية بقواعد الأسماء والصفات لما كثرت الأهواء والضلالات في هذا الباب، وكثرت الآراء المنحرفة والأقاويل الباطلة والتقريرات الفاسدة المبنية على تخرصات العقول وتكلفات الناس وإعمال الفهوم القاصرة في هذا الباب العظيم، فكثرت الشبهات وتعددت وتنوعت. فإذا لم يكن عند طالب العلم في هذا الباب قواعد يبني عليها علمه، ربما أثرت فيه تلك الشبهات بينما إذا وجدت القواعد سلم بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا لو نلاحظ ما ذكره أهل العلم من قواعد في هذا الباب نجد أن هذه القواعد في الجملة ترجع إلى قسمين: قسم في تقرير الحق وبيانه وإيضاحه وجمع فروعه وتفاصيله، وقسم آخر في رد الباطل قسم آخر في رد الباطل ورد أقاويل أهل البدع والضلال في هذا الباب. فلما قال بعض أهل الأهواء في بعض صفات الله تبارك وتعالى أو في جملة منها قولا باطلا، وقالوا في بعضها قولا صوابا أو قريبا من الصواب، قرر أهل العلم في هذا الباب قاعدة، فقالوا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أي أن باب الصفات واحد، باب الصفات واحد والكلام فيه واحد، فما يقال في باب منها أو في صفة منها يقال في الصفة الأخرى لأنه باب واحد، فكلها تثبت لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. ولما وجد آخرون عطلوا صفات الله تبارك وتعالى كلها، قال أهل العلم القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنكم تثبتون ذاتا لا كالذوات، فأيضا لتثبتوا صفات الله كالصفات، لأن القول في صفات الله كالقول في ذاته، كالقول في ذاته. فهذه قواعد قررها أهل العلم في الرد على باطل المبطلين وضلال الضالين. هناك قواعد كثيرة قررها للعلم في باب التقرير، تقرير الحق وبيان المعتقد الصحيح، وسيمر علينا الكثير من هذه القواعد كقاعدة أسماء الله توقيفية، وأسماء الله كلها حسنى، ونظائر ذلك مما سيمر، فهي قواعد نفيسة جدا يحتاج إليها طالب العلم حاجة ماسة حتى ينضبط عنده هذا الباب ولا يقع عنده فيه أي اشتباه أو التباس، وحتى يمضي في هذا العلم الشريف على جادة سوية وعلى صراط مستقيم بعيدا كل البعد عن تعطيل المعطلين وتحريف المحرفين وإلحاد الملحدين وتمثيل الممثلين، ويكون في هذا الباب على جادة أهل السنة والجماعة وطريقتهم، وهي صراط الله المستقيم. ويزيد من قيمة هذه القواعد التي نحن بصدد دراستها أنها من جمع الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله. وابن القيم عالم محقق وبارع في علوم الشريعة، وكما ذكر غير واحد في ترجمته منهم ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة، ذكر عن هذا الإمام براعته في التفسير وأن له اليد الطولة في التفسير، وبراعته في الفقه وأصوله، وأنه لا يسابق في هذا الباب، وبراعته في أصول الدين وأبواب الاعتقاد وأمور الإيمان، وأن له يدا طولة في هذا الباب، وبراعته في علوم اللغة وعلوم الآلة وتفننه وإتقانه في ذلك، وإذا تكلم في فن من الفنون حسبت أنه فنه المتخصص به المتقن له، ويتحدث في كل فن من فنون الشريعة بإتقان وضبط وإجادة، وهذا يعلم بمطالعة كتبه رحمه الله. وقد استفاد هذا الإمام من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أعظم فائدة، بل هو من أبرز تلاميذ شيخ الإسلام وأخصهم وأكثرهم فائدة، وأكثرهم استفادة من علومه. وقد استفاد رحمه الله من كلام شيخ الإسلام وتقاريره، وشافهه بالكثير من الأسئلة، وطرح عليه العديد من الإشكالات، بل كانت نجاة هذا الإمام أعني ابن القيم من الضلال بفضل الله تبارك وتعالى ومنته على يد شيخ الإسلام، لأنه كان في بداية حياته متورطا في بعض أباطيل المتصوفة وأضاليل المتكلمين، حتى من الله عليه وأكرمه ووفقه للقاء بشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: فرأيت أنوار السنة وضياء التوحيد وأبصرت الطريق، وسجل هذه الهداية وهذه المنة بأبيات رائعة في قصيدته النونية الشهيرة في قرابة 15 بيتا بالنونية، أوردها رحمه الله كلها في ذكر منة الله عليه بلقائه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن الله عز وجل أنقذه من الضلال على يد هذا الإمام العظيم. فلازم شيخ الإسلام ملازمة طويلة، وحصل من علومه واستفاد على يديه واعتنى بكتبه رحمه الله. ولهذا إذا قرأت في كتب ابن القيم رحمه الله فكأنما تقرأ في كتب شيخ الإسلام، ولربما زادت كتب ابن القيم في باب الترتيب والتنظيم وسلاسة العبارة ونحو ذلك. فهذا كله يدلنا على مكانة كتب ابن القيم رحمه الله على وجه العموم، ومكانة هذه القواعد التي ساقها في كتابه بدائع الفوائد على وجه الخصوص. وأؤكد ثانية على ضرورة العناية بهذه القواعد التي جمعها هذا الإمام، وأعيد ما قلته في بدء حديثي أن مشايخنا كانوا كثيرا ما يحيلون إلى هذه القواعد العظيمة. ومن كتب بعد في قواعد هذا الباب فهو عيال على ما كتبه ابن القيم رحمه الله، وعلى ما كتبه من قبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجزاهما عن الإسلام خيرا خير الجزاء. ومما ينبغي أن يعلم هنا عظيم عناية شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بباب القواعد في كتبهم كلها. وإن شئت فقرأ في هذا الباب ما كتبه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه طريق الوصول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، طريق الوصول إلى علم الأصول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. فهذا الكتاب يقع في مجلد واحد، اشتمل على ما يزيد على 1000 قاعدة وضابط وأصل، جمعها كلها من كتب هذين الإمامين فقط. فبدأ أول ما بدأ بكتب ابن تيمية رحمه الله، وقرأ كل كتبه التي بين يديه كتابا كتابا، واستخرج منها ما فيها من قواعد قاعدة قاعدة. فلما فرغ من كتب ابن تيمية انتقل إلى كتب ابن القيم، وقرأ ما بين يديه منها كتابا كتابا، واستخرج ما فيها من قواعد، وجمعها في كتاب واحد اسماه طريق الوصول، وفيه ما يزيد على 1000 قاعدة وضابط وأصل، كلها جمعت بانتقاء وحصلت بدقة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فأنت عندما تطالع هذا الكتاب العظيم تدرك من خلاله عظيم عناية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم بالقواعد والأصول والضوابط. وإذا كان على هذا القدر من العناية بالقواعد والضوابط فإن هذه القواعد التي بين أيدينا من أضبط وأتقن وأهم ما يكون في, 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 في هذا الباب العظيم. حررها ابن القيم ببراعة وألفها بإتقان وعرضها بإجادة وذكر لها أمثلة وعرضها بعبارة من أوضح ما يكون. فهي قواعد جامعة ووصول نافعة وكليات مفيدة نحتاج إليها جميعا عندما نتكلم في هذا الباب العظيم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحكيم إذا أراد أن يتكلم في فن من الفنون فإنه يحتاج عند كلامه فيه إلى نوعين من البيان إلى إجمال تتشوق إليه القلوب وإلى تفصيل تطمئن إليه النفوس فإذا كان كلامه في العلوم بهذه الطريقة كان كلامه بعلم وعدل، كما نقلت لكم في ذلك عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيحتاج إلى بيان إلى إجمال تتشوق إليه النفوس، لأن الإجمال يكون في الأصول والقواعد والضوابط الجامعة، والنفوس إذا ضبطت القاعدة تشوقت إلى ماذا؟ إلى تفاصيلها ومعرفة جزئياتها وفروعها، ثم يذوق بذلك طالب العلم حلاوة العلم. لأنك إذا ضبطت القاعدة ومضيت في العلم مفرعا عليها كل فرع من فروع هذه القاعدة تتذوق حلاوته بقراءتك له، لأنك تجد أن هذا الفرع ينبني على ماذا؟ على تلك القاعدة، ويلتحق بذلك الشبيه وذلك النظير الذي يجتمع هو إياه في تلك القاعدة، والقاعدة تجمعهما. ولهذا تنطلق في أنواع العلوم وأبوابها وأنت تفرع على هذه القواعد التي عندك. فإذا وجد الإجمال بمعرفة القواعد تشوفت النفوس لمعرفة التفاصيل، ثم أيضا إذا جاءت التفاصيل مضبوطة متقنة محررة مبنية على تلك القواعد اطمأنت إليها النفوس، فلا يكون عندك أصل غير منضبط أو أصل لا تطمئن إليه نفسك، بل تجد أن ما عندك من فروع كلها مبنية على أصول محكمة وقواعد متقنة وكليات جامعة. وعلى كل حال كل ما سبق يدلنا على أهمية معرفة القواعد بعموم وعلى أهمية معرفة قواعد الأسماء والصفات على وجه الخصوص، وعلى أيضا أهمية معرفة هذه القواعد العظيمة النفيسة التي حبرها الإمام المحقق المدقق ابن القيم رحمه الله تعالى. كنت كما ذكرت لكم كتبت مقدمة لهذه القواعد لكنها لا أراها في النسخة التي بين أيديكم، فلعل من المفيد أن نقرأ هذه المقدمة في 3 صفحات ثم بعد ذلك ندخل بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله المحمود على كل حال، الموصوف بصفات الجلال والكمال، له الأسماء الحسنى وهو الكبير المتعال، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى الصحب والآل. أما بعد، فإن من أجل العلوم وأعظمها نفعا وأكثرها فائدة معرفة القواعد والأصول والضوابط الكلية الجامعة، ذلك أن الأصول والقواعد للعلوم منزلة الأساس للكليان والأصول للأشياء لا ثبات لها إلا بها. والأصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوى بالأصول، وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماء مضطردا وبها تعرف مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرا، كما أنها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم جمعها.
هذه كلمة عظيمة جدا للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ذكرها في مقدمة كتابه طريق الوصول، وتأملوا هنا قوله رحمه الله أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان والأصول للأشجار. القواعد والأصول بمنزلة الأساس للبنيان والأصول للأشجار، أي كما أن البنيان لا يقوم إلا على قواعد وعلى أصول، وكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصول، فكذلك علوم الشريعة لا تقوم ولا تبنى إلا على أصول وقواعد كلية تبنى عليها تلك الفروع وتلك التفاصيل والجزئيات. نعم.
لا غير ذلك من الفوائد العظيمة والمنافع الجليلة التي لا تحصى، بل إن من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها أن أحكامها الأصولية والفروعية والعبادات والمعاملات وأمورها كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقها وتنشر فروعها وتردها إلى أصولها. والقاعدة هي أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، فإذا ضبطت القاعدة وفهم الأصل أمثل.
هنا هذا تعريف للقاعدة، ومر معنا القاعدة أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، ويمكن أيضا أن نقول القاعدة حكم كلي يتوصل به إلى معرفة أحكام جزئيات. أمر كلي أو حكم كلي، وإذا تخلف عن هذا الحكم الكلي بعض الجزئيات فهذا لا يؤثر ولا يخدم القاعدة، لأن العبرة في الغالب والأعم. ولهذا يقولون القاعدة لها شواذ، فوجود بعض الشواذ القليلة لا تخرج القاعدة عن كونها حكم كلي، لأنها هي حكم كلي يجمع فروعا كثيرة، فإذا خرجت بعض الفروع أو قليل من الفروع عن هذا الحكم الكلي هذا لا يؤثر في بقاء هذا الأمر على كليته وكونه حكما كليا جامعا. نعم.
فإذا ضبطت القاعدة وفهم الأصل أمكن الإهتمام بكثير من المسائل التي هي بمثابة الفرع لهذه القاعدة، وأمن الفرق بين المسائل التي قد تشتبه وكان فيها تسهيل لفهم العلم وحفظه وضبطه، وبها يكون الكلام مبنيا على علم المسير المعلم وإنصاف. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولى الفساد العظيم. لأجل هذا عني أهل العلم كثيرا بوضع القواعد وجمعها بالفنون المختلفة، فلا تكاد تجد فنا من الفنون إلا وله قواعد كثيرة وضوابط عديدة تجمع متفرقه وتزيل مشتبهه وتنير معاشه وتيسر فهمه وحفظه وضبطه. وهذا الأصول الذي بين يديك مستمر على أصول عظيمة وقواعد وضوابط مهمة في فقه أسماء الله الحسنى، مستمدة من الشرع معلومة بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، تعين
مطالعها
وقارئها على فهم الأسماء الحسنى فهما صحيحا سليما بعيدا عن شطط أهل الأهواء وانحرافاتهم الكثيرة في قواعدهم التي قعدوها وأصولهم التي أصلوها بعقولهم الفاسدة وأهوائهم المنحرفة، فناقضوا بها أصول الشريعة وعارضوا بها النصوص المحكمة وأضلوا بها كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
هنا لاحظ ملاحظة الفرق بين القواعد التي قررها أئمة السلف وعلماء السنة والجماعة وبين القواعد التي قررها أهل البدع والضلال. فقواعد أهل السنة مستمدة من الكتاب والسنة، معلومة بالاستقراء والتتبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بينما قواعد أهل البدع مبنية على آراء فاسدة وأهواء ضالة وانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. ولهذا قواعد أهل السنة قامت لتقرير الشرع وبنيت على الكتاب والسنة، وقواعد أهل البدع قامت على مصادمة الشرع ومخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا البون شاسع والفرق واسع بين قواعد أهل السنة التي بها يحصل الاستقامة وبين قواعد أهل البدع التي يحصل بها الزيغ والانحراف. ومن جميل ما يذكر هنا في هذا الباب سبب تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لكتابه طريق الوصول، وقد ذكر هو سبب تأليفه له في مقدمة الكتاب. يقول: سمعت بكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية أسماه قواعد الاستقامة، وبحثت عنه كثيرا وسألت عنه طويلا وتحريت فلم أقف على هذا الكتاب ولم أعثر عليه، فرأيت من المناسب أن أجمع من كتب هذا الإمام قواعد تكون بها الاستقامة. فبدأ يتتبع كتب ابن تيمية رحمه الله التي بين يديه كتابا كتابا يستخرج منها ما فيها من قواعد، ثم انتقل إلى كتب ابن القيم حتى جمع ما يزيد على 1000 قاعدة. فابن تيمية رحمه الله له كتاب بعنوان قواعد الاستقامة، فقواعد أهل السنة هي قواعد للاستقامة، بينما قواعد أهل البدع قواعد للانحراف. من أقام دينه على قواعد أهل السنة استقام، ومن أقام دينه على قواعد أهل البدع انحرف والعياذ بالله.
وأصله فائدة جليلة أودعها الإمام المحقق العلامة المدقق ابن القيم الجوزية كتابه العظيم بدائع الفوائد
في المجلد الأول صفحة 159 إلى 170. في المجلد الأول صفحة 159 إلى 170 من كتاب بدائع الفوائد ابن القيم.
نبه فيها رحمه الله على ضوابط مهمة وقواعد عظيمة وأصول كلية متينة متعلقة بفهم أسماء الله الحسنى وفقهها. قال في تمامها رحمه الله: فهذه 20 فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقدام ما يصف به الرب تبارك وتعالى، فعليك بمعرفتها ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا بالسكوت أولى بك، فجنابه فيه أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال.
يكفي لهنا. تأمل هنا ما ختم به ابن القيم رحمه الله كتابه هذا، قال فعليك بمعرفتها ومراعاتها، أي هذه القواعد المذكورة في هذا الكتاب، ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت أولى بك، يعني سكوتك عن الكلام في هذا الباب أولى بك، لأنه سيكون كلامك ليس مبنيا على علم فلا يكون قائما على العدل، فالسكوت أولى بك، فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال، أي ليس من الهين ولا من السهل أن يخوض الإنسان في جناب الرب عز وجل وفي أسمائه وصفاته عن غير علم وعن غير تأصيل يبني عليه كلامه في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الحسنى. والخطأ فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ليس كالخطأ في أي أمر آخر، بل يترتب عليه من الأخطار العظيمة والأضرار الفادحة ما لا حد له. ودائما أضرب في هذا المقام مثلين من القرآن الكريم ندرك من خلالها خطورة الغلط في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأن الخطأ فيها ليس كالخطأ في أي أمر آخر. وباب الأسماء والصفات هو باب إثبات ونفي كما تعلمون، يقول الإمام أحمد نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نتجاوز القرآن والحديث. باب الأسماء والصفات باب إثبات ونفي، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن نفى عن الله ما أثبت الله لنفسه أو ما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام فقد وقع في منزلق خطير. ومن أثبت لله ما نفاه عن نفسه فقد وقع أيضا في منزلق خطير. ولهذا يتحدد الغلط في هذا الباب في نوعين، إما في نفي المثبت أو ماذا في إثبات المنفي. وعامة أغلاط وأخطاء أهل البدع في هذا الباب من هذا القبيل، إما إثبات منفي أو نفي مثبت، فمن أثبت منفيا أو نفى مثبتا في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فقد وقع في جرم خطير من أخطر ما يكون. وتأملوا ذلك في مثلين من القرآن، الأول في باب الإثبات والآخر في باب النفي، ندرك من خلالهما خطورة الغلط في هذا الباب. أما في باب الإثبات فالله تبارك وتعالى يقول بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هؤلاء أخطأوا في ماذا؟ في باب الإثبات، فنفوا شيئا يتعلق بهذا الباب، حيث ظنوا أي اعتقدوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملونه، وهذا خطأ فادح. كيف يقال في حق علم الله تبارك وتعالى أنه لا يعلم كثيرا، أي يخفى عليه كثير من أحوال الناس وأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم؟ وعقيدة المسلم في هذا الباب أن الله أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلما قال هؤلاء إن الله لا يعلم كثيرا قال عز وجل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أوقعكم في الردى والهلاك فأصبحتم من الخاسرين. فانظر إلى هذا الخسران وإلى هذا الردى الذي وقع فيه هؤلاء بسبب هذا الخطأ. ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا، فكيف بمن ينفي العلم أصلا وينفي عموم صفات الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن الأمر أشد والخطب أكبر، كما وقع من غلاة أهل البدع الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى ومن جملتها صفة العلم. ولاحظ هنا أن هؤلاء المشار إليهم في هذه الآية لم ينفوا صفة العلم أصلا، لم ينفوا صفة العلم أصلا بل أثبتوها، وإنما نفوا ماذا؟ الإحاطة. قالوا إن الله لا يعلم كثيرا، فهم يثبتون العلم لكنهم ينفون إحاطة الله عز وجل، إحاطة علمه بكل المعلومات. ومع ذلك ترتب على خطأهم هذا ما سمعتم. هذا في باب الإثبات. في باب النفي قال الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. والخطأ الذي حصل هنا ماذا؟ إثبات المنفي. الله جل وعلا نفى عن نفسه الولد، قال لم يلد ولم يولد، فهؤلاء أثبتوا لله ما نفاه عن نفسه فقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فأثبتوا ما نفاه الله، قال لقد جئتم شيئا إدا. هذا في إثبات المنفي، والأول في نفي المثبت. أثبت الله لنفسه العلم فنفوه أو نفوا كثيرا منه، فقال الله في حقهم ما قال. وهؤلاء نفوا وهؤلاء أثبتوا ما نفاه الله، فترتب على قولهم ما ذكره الله بقوله لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ومن خلال هذين المثلين تتبين خطورة الغلط في هذا الباب العظيم، وأن الغلط فيه أيا كان سواء بإثبات ما نفي أو بنفي ما أثبت من أخطر ما يكون وأضر ما يكون على الإنسان في دينه ودنياه. وهذا أيضا يؤكد لنا ضرورة معرفة القواعد الشريفة والتأصيلات النافعة التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب العظيم، ليكون كلام المرء فيه بعدل وإنصاف وعلم وإحكام، وإلا كما يقول ابن القيم السكوت أولى ذكر. يعني إذا لم يكن كلامك مبنيا على قواعد وأصول وضوابط فالسكوت أولى به، لأنك إن أخطأت فالخطأ فادح، وإن زللت فالزلل كبير، لأن الأمر يتعلق بمقام الرب جل وعلا ويتعلق بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. الآن ندخل في القواعد، ولكن الوقت يعني لي إلى السادسة فنقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.